بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا سؤال بقي من الدرس السابق. يقول أخونا: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل استعمال الفرشاة والمعجون عند القيام من النوم يؤجر فاعله؟ وهل يغني عن السواك إذا احتسب الأجر؟ السواك أيها الأفاضل معلل بعلة ظاهرة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فكل ما طهر الفم وقطع منه الرائحة الطيبة فهو سواك، يقوم مقام عود الأراك، وكلما كان الإنقاء أعظم كان الأجر أفضل، فهذه المعاجين تقوم مقام عود الأراك. وإن كان فوائد الأراك من حيث الصحة أكثر، ولكن هذه تطهر الفم وحكمها واحد، وذلك نص العلماء على الخرقة عند عدم السواك، وعلى الإصبع الخشن، وعلى غيره من الأعواد. هل هناك فضل للسواك عند الاحتضار؟ تقدم معنا في حديث عائشة في احتضار النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه نظر إلى السواك في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر، فعرفت عائشة أنه يريده، فطلبته له، ثم قضمته ولينته، ثم استاك به النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في الليل عندما يقوم لقراءة القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لما احتضر خير عليه الصلاة والسلام بين الرفيق الأعلى وبين الدنيا، فقال: اللهم الرفيق الأعلى. فقال عائشة: إذن لا يختارنا. وهذا قد يكون فيه نوع تكليم للملائكة. وعلى كل، السواك مستحب في كل حال، ويشتد الاستحباب عند تغير رائحة الفم، ولكن هذا الأمر يدل على شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك مع مرضه واحتضاره يطلبه عليه الصلاة والسلام. وقفنا على الحديث 11 بعد 200 والألف. قال رحمه الله رحمة واسعة: وعن عائشة رضي الله عنها، بل وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 50 أو 50 من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. قال: استحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع، وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم: البراجم بالباء الموحدة، والجيم هي عقد الأصابع، وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. الباب الذي بوبه الإمام النووي رحمه الله ذكر، قال رحمه الله: باب فضل الصواك وخصال الفطرة. وهنا بدأ ببيان خصال الفطرة، وهي كما قال ابن الملقن: والمراد آداب الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه. وقال ابن حجر وقال أبو شامة: والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وقال ابن القيم رحمه الله: إنما كانت هذه الخصال من الفطرة لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم، وهذه الخصال أمر بها إبراهيم، وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه بهن، كما ذكر عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية قال: ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. خمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وهذا الأثر صحيح. قال: والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. قوله: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة. قال النووي: هذا شك من الراوي، والراوي هنا الذي شك هو سفيان كما قال ابن حجر. قال النووي: هذا شك من الراوي، هل قال الأول أو الثاني؟ وقد جزم في الرواية الثانية أي عند مسلم، فقال: الفطرة خمس. وقال: معناه خمس من الفطرة، أي الفطرة خمس ليس حصرا، إنما معناه بمعنى الرواية الأخرى خمس من الفطرة، كما في الرواية الأخرى عشر من الفطرة، أي من هنا لماذا؟ للتبعيد. قال: وليست منحصرة في العشر. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله: من الفطرة، والله أعلم. فلما قال من خمس من الفطرة، والفطرة خمس، ثم قال الفطرة عشر، دل على أن الفطرة ليست منحصرة في الخمس. وقال ابن حجر: وهي محمولة على الأولى، أي الفطرة خمس محمولة على خمس من الفطرة. قال ابن دقيق العيد: دلالة من على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر. وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك، فدل على أن الحصر فيها غير مراد. واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة، لماذا قال الفطرة خمس؟ فقيل برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل بل كان أعلم أولا أو أي أعلم أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة، يعني أخبر النبي بالوحي أن الفطرة خمس ثم نزل الوحي بالزيادة فقال فطرة عشر. وقيل بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام، فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين. وقيل أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس، ولا شك أن هذه الخمس في هذا الحديث أبلغ من غيرها، فهي أمهات الأصول في هذا الباب. فهذه أربع توجيهات لماذا قال الفطرة خمس: إما للدلالة على أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهذا فيه ضعف، وقيل أعلم أولا بالخمس ثم جاء الوحي بالزيادة فأخبر بها، وقيل بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام، فذكر في كل موضع لائق بالمخاطب، يعني وجد حاجة فقال هذه خمس ثم حاجة أخرى فعمم، وقيل أريد بالحصر المبالغة، وهذين الأخيرين لهما التقديم. قال يعني كما حمل عليه قوله الدين نصيحة والحج عرفة، وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ 30 خصلة، فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، يعني الحديث التي فيها نص الفطرة خمس عشر من الفطرة من الفطرة كذا وكذا كما في أحاديث مطلقة فليس كذلك، وإن أراد عم من ذلك فلا تنحصر في 30 بل تزيد كثيرا. وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث عمر، فإنه لم يذكر فيه إلا 3، الفطرة من الفطرة 3 أو 3 من الفطرة، ولمسلم من حديث عائشة 10 من الفطرة، ثم ذكر روايات كثيرة، ثم قال: فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه الأحاديث 15 خصلة. وقال رحمه الله: ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان كما هو في الختان ونحوه، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حسنها، وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس. أما تفصيل هذه الخصال فأولها الختان وهو أعظمها. قال ابن حجر: الختان بكسر المعجمة وتخفيف المثنى. قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدلٍ، والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قال قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. وقال النووي: ويسمى ختان الرجل إعذارا بذال المعجمة، وختان المرأة خفضا بخاء وضاد معجمتين. وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذارا، والخفض يختص بالأنثى. قال الجوهري: والأكثر الخفض للجارية. وقال ابن القيم: ويسمى غير المعذور أغلف وأقلف. والختان من أعظم خصال الفطرة. قال ابن القيم: الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، يجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها. ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية. أول من اختتن من هو؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كم كان عمره؟ 80 سنة بالقدوم، بآلة تسمى القدوم. أما حكمه، ما حكم الختان؟ هل هو مستحب أم واجب؟ وهل حكم النساء كحكم الرجال أو يختلف الحكم بين الرجال والنساء؟ قال النووي رحمه الله: فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا. وقال ابن القيم: اختلف الفقهاء، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب. وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. هذه رواية عن مالك. قال: ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. قال ابن القيم: ولكن السنة عندهم يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وبين الندب، وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته. وقال حسن البصري وأبو حنيفة: لا يجب بل هو سنة. وكذلك قال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد: هو سنة مؤكدة. وقال ابن حجر: وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي وجمهور أصحابه. وقال بي من القدماء عطاء وأنا أحمد وبعض المالكية: يجب. وعن أبي حنيفة: واجب وليس بفرض. وعنه: سنة يأثم بتركه. وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب. وأهم أدلة من أوجبه ابن القيم رحمه الله، من أوسع من شرح هذه المسائل، بل هذه المسألة في الحقيقة، وذكر لها أدلة كثيرة للموجبين ولمن استحب، وفند الأدلة وانتصر للوجوب بقوة. من أهم الأدلة ذكرها ابن القيم، وذكر 14 وجه: الأول قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا أمر باتباع ملة إبراهيم، والختان من ملته. الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وهو حديث مختلف فيه، رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في الصحيحة. الثالث أن الختان من أثر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، فهو شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر. وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. الرابع أنه يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة، فلو لم يجب لما جاز، لأن الحرام لا يلتزم للمحافظة على المسنون، يعني العورة لا تباح إلا للضرورة. ففيه ترك واجبين وارتكاب محظورين، أحدهما كشف العورة في جانب المختون، والإنسان لا يجوز له أن يكشف عورته، والنظر إلى عورة الأجنبي في جانب الخاتن، الخاتن يعني الذي سيختنه سينظر إلى عورته، فلو لم يكن واجبا لما كان قد ترك له واجبان وارتكب محظوران. الخامس أنه قطع شرع الله لا تؤمن من سرايته، يعني إذا قطع ثم سرى المرض ومات لا يضمن، كقطع يد السارق. السادس أن الولي يؤلم فيه الصبي ويعرضه للتلف بالسراية ويخرج من ماله أجرة الخاتم وثمن الدواء ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبا لما جاز ذلك، فإنه لا يجوز إضاعة ماله وإيلامه الألم البالغ وتعريضه للتلف بفعل ما لا يجب فعله، بل غايته أن يكون مستحبا. السابع أنه لو لم يكن واجبا لما جاز الخاتن الإقدام عليه، وإن أذن فيه المختون أو وليه فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله عز وجل به ورسوله بقطعه، ولا أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو أصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك ولا يسقط عنه الإثم إلا ولو أذن. الثامن أن الأقلف يعني من لم يختتن معرض لفساد طهارته وصلاته باحتباس البول في القلفة فتفسد الطهارة والصلاة. التاسع من أدلة من أوجب أنه شعار عباد الصليب وعباد النار الذين تميزوا به عن الحنفاء، والختان شعار الحنفاء، فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب. وقد سرد ابن القيم هذه الأدلة وغيرها وأدلة من جعله سنة، وناقش الأدلة في بحث طويل في تحفة المودود، وأدلة من أوجبه أقوى، وإن كانت أدلة الفريق الآخر قوية، وهو في حق الرجال أقوى منه في حق النساء، واختلفوا في حكمه للنساء. قال ابن القيم ولا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. يقول ابن القيم لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. أما حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء فقال ابن القيم فهذا حديث يروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف، والمحفوظ أنه موقوف عليه، ويروى أيضا عن الحجاج بن أرطاه وهو ممن لا يحتج به عن أبي المليح، وقال ابن حجر الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاه ولا يحتج به، وضعفه الألباني رحم الله الجميع في السلسلة الضعيفة. فالعلماء اتفقوا على استحبابه للنساء واختلفوا في وجوبه. ومن أدلة مشروعيته للنساء قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال الإمام أحمد رحمه الله وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن، لأن ختانان ختان من؟ الرجل والمرأة. إذا التقى الختانان، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قال وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن. وعن الضحاك بن قيس قال كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء يقال لها أم عطية. ما معنى تخفض؟ نعم تختن. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. وفي رواية عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. وهذا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ابن القيم: ومعنى هذا أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها، كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئا ازدادت غلمتها، فإذا أخذت منها وأبقت كان في ذلك تعديلا للخلقة والشهوة. أسرى للوجه، أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. قال الألباني رحمه الله: واعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم له، فإليك بعض الآثار في ذلك. ثم ذكر أربعة آثار كلها صحيحة أو حسنة. الأثر الأول عن الحسن قال: دعي عثمان ابن أبي العاص. وعثمان ابن أبي العاص ما مرتبته؟ صحابي. دعي عثمان ابن أبي العاص إلى طعام، فقيل له: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية. فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يأكل. رواه الطبراني. ما وجه الدلالة من هذا الأثر؟ أن الختان كان موجودا ولكن الوليمة عليه لم تكن موجودة فأبى أن يأكل، فلم ينكر عليهم الختان إنما أنكر عليهم الوليمة. وعن أم المهاجر قالت: سبيت وجواري من الروم، سبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام. يعني هي ما مذهبها؟ ما دينها؟ نصرانية. سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال: اخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وهذا أمر من أمرنا باتباع سنته، عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين. وعن أم علقمة أن بنات أخي عائشة ختنا، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يليهن؟ قالت: بلى. قالت: فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت عائشة: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قلت يقول الشيخ: وإسناده محتمل التحسين، رجاله ثقات. هاي ثلاثة لم يذكر أربعة. قال ابن القيم: والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى، وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم. والعرب تدعى بأمة الختان، وقد جاء في حديث هرقل الطويل في صحيح البخاري، قال هرقل: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. قال ابن القيم: فإن العرب قاطبة كلهم كانوا يختتنون، واليهود قاطبة تختتن، ولم يبق إلا النصارى وهم فرقتان، فرقة تختتن وفرقة لا تختتن. وقد علم أو وقد علم كل من دخل في الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل. وقال مع ما في الختان من الطهارة والنظافة، يعني هذه الحكمة، والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات، فالختان يعدلها. ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع، هذا مع ما فيه من بهاء الوجه وضيائه، وفي تركه من الكسفة التي ترى عليه. واختلف العلماء في وقت وجوبه ووقت جوازه. قال ابن حجر: واختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان. قال الماوردي: له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب. فوقت الوجوب البلوغ، ووقت الاستحباب قبله. قال: والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة، وقيل من يوم الولادة. أي يحسب، هل يحسب يوم الولادة أو لا يحسب؟ قال: والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة، وقيل من يوم الولادة. ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر. وقال أبو الفرج السرخسي: في ختان الصبي وهو صغير مصلحة، من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن، فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك. ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود. وقال مالك: يحسن إذا أثغر، أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه، وذلك يكون في 7 سنين وما حولها. وعن الليث: يستحب ما بين 7 سنين إلى 10 سنين. وأن أحمد: لم أسمع فيه شيئا. هذا كله نقله عن ابن القيم ولم يشر إليه. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: 7 من السنة في الصبي يسمى في 7 ويختن. قال: وقد قدمت أنه ضعيف. وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن المنكدر، عن زهير بن محمد عن المنكدر أو غيره، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا 7 أيام. قال الوليد: فسألت مالكا عنه فقال: لا أدري، ولكن الختان طهرة، فكلما قدمها كان حب إلي. ونقل، وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى، والله أعلم. وقال النووي: والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر، ليس بواجب. وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته. وهل يحسب يوم الولادة من 7 أو تكون 7 سواه؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب. ولو مات إنسان غير مختون ففيه 3 أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور أنه لا يختن صغيرا أو كان أو كبيرا، والثاني يختن الكبير دون الصغير، والله أعلم. فالحد الأعلى للختان قبل البلوغ، ولا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ. قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا، فإن ذلك لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس كانوا لا يختتنون أو لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي حتى يقارب البلوغ، وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام مختونا، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان قد ناهز الاحتلام وكان مختونا، قال: وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة 7 وأن يضربوهم عليها أو على تركها 10، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوز البلوغ، والله أعلم. أما الحد الأدنى ف7 أيام خلافا لمالك وغيرهم من كرهه. قال الشيخ الألباني: أما التحديد فورد فيه حديثان، يعني أقل وقت. الأول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما 7 أيام، رواه الطبراني في المعجب بسند رجال ثقات، لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قبل حفظه، ولوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه أن الحديث لا يصح. قال والحديث عزاء الحافظ في الفتح لأبي الشيخ والبياقي وسكت عليه الحافظ. الثاني عن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويمات عنه الأذى الحديث، رواه الطبراني في الأوسط وقال هيثمي رجال ثقات. أما الحافظ الفتح فقال وفي سنده ضعف. قلت، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الصواب لأن في سنده رواة ابن الجراح وفيه ضعف كما في الكاشف للذهبي، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم، وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا القطان يوم السابع من الولادة كما في المجموع، والأمر فيه سعة، ولكن لا يصل به إلى البلوغ. هذه الفقرة الأولى. قوله والاستحداد. الاستحداد قال النووي هو حلق العانة ثم استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة، والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، قال فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. أما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة. أما حديث أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من 40 ليلة، قال فمعناه أن لا يترك تركا يتجاوز به 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40، والله أعلم. وقال ابن حجر وقال النووي وغيره السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى، أي بالموس، في حق الرجل والمرأة معا. وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلا، قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني زوجها غايب عنها، لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل. وحكى النووي في وجوب الإزالة عليها إذا طلب منها، يعني إذا طلب منها ذلك، وجهين أصحهما الوجوب، يعني طلب منها زوجها. ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضا بأن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر كالزوج والزوجة، لأن بعض الناس قد يتجاوز، هذا لا يجوز أن يطلع عليه أحد إلا من أباح الشرع النظر إليه والمس، وهما ما يكون بين الزوجين، مع ذلك لا يجوز. وقوله وتقليم الأظفار، قال ابن حجر هو تفعيل من القلم وهو القطع، وقع في حديث ابن عمر قص الأظفار، وحديث عائشة وأنس قص الأظفار، والتقليم أعم، والأظفار جمع ظفر، والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر، لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة، وقد يعلق بالظفر إذا طال النجو النجاسة لمن استنجى بالماء ولم يمعن في غسله، فيكون إذا صلى حامل النجاسة. قال ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع، ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، يعني كيف تبدأ في القص لم يثبت فيها شيء، لكن جزم النووي في شرح مسلم بأنه يستحب البداية بمسبحة اليمنى، ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وفي اليسرى بالبداء بخنصرها ثم البنصر ثم الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر. قال: ولم يذكر الاستحباب مستندا. وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل. ثم ذكر ابن حجر بعض التبريرات لمن قال، ثم قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكر الغزالي ومن تبعه، وقال: كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه، وهو قبيح عندي بالعالم. ولو تخيل متخيل أن البداء بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك. نعم، البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل، يعني إذا أردت أن تقص تقص يمنى اليد أي أصبع كما تشاء، وهو كان يعجبه التيامن. انتهى. قال: ولم يثبت أيضا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث. قال: المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه. أما ما أخرج مسلم من حديث أنس وقت لنا حديث، قال القرطبي في المفهم: ذكر 40 تحديد لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في ذلك الاحتياج. وكذا قال النووي: المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة. وقال في شرح المهذب: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، بعض الناس أظفاره تطول بسرعة بعضهم لا، والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة. قلت: لكن يقول ابن حجر: لا يمنع من التفقد يوم الجمعة، فإن المبالغة في التنظيف فيه مشروع والله أعلم. وفي سؤالات مهنة عن أحمد قلت له: يأخذ من شعري وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. قوله: ونتف الإبط. قال النووي: أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. أما قص الشارب بعده اللحية ففيهما كلام يطول، نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لكم التوفيق وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.